الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحلقة الماضية كنا بدأنا قصة عظيمة لمؤمن آل ياسين، كنا أطلقنا على القصة دي صرخة شهيد. النهاردة سنطوف حول صفات هذا الرجل. يمكن المرة اللي فاتت تكلمنا من أول قصة، من أول طبعا القصة في سورة ياسين، قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وخدنا كل القصة لغاية ما يعني الجزء اللي خدناه كله المرة اللي فاتت لم يأتي فيه ذكر مؤمن آل ياسين بعد، وإنما سنبدأ اليوم في أول مشهد سيظهر في هذا البطل في القصة، في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا رجل عظيم، ربنا يحكي قصته في سطور معدودة لكن فيها فوائد جميلة جدا. أول شيء من الفوائد في قوله تعالى: وجاء، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاء يسعى، بذل مجهود وحركة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لم ينتظر تكليفا من أحد. يعني هذا الرجل آمن، وصلته دعوة المرسلين، آمن، لكن هو في أقصى المدينة. في العادة أقصى المدينة اللي هي زي الإيه، زي الضواحي والأرياف وكده، مش بيكون التركيز الرسل، ممكن الدعوة وصلتهم لكن في العادة الرسل مركزين في المدينة اللي هي الأصلية، علشان دي اللي فيها الناس أكتر، فيها الملأ ونحو ذلك. رغم أن الشخص دوت بعيد عن المشهد دوت، رغم أنه ممكن يقول طب ما في ثلاث رسل، رغم أنه ممكن يقول محدش قال لي تعالى، لكن هو لم ينتظر تكليفا من أحد، إنما شعور ذاتي بحمل هم هذا الدين، شعور ذاتي بالمسؤولية، شعور ذاتي بأنه مكلف من الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حمل هم الدين، هذه الكلمة لازم تفكر فيها كتير. أنا لا أعلم أحد يعني كان له شأن في العلم أو كان له شأن في الدعوة إلا وعنده هذا السر، حمل هم الدين. تجده في كلامه، في شخصيته، في حياته، هو أنت بتشوفه بتحس بالهم، أنت بتقعد معاه بتحس أن أنت بقيت مهموم بالدين من كتر ما هو حاسس بالمشكلة، حاسس أن هو في حاجة شايلها، في حملة تقيل ومش هيشيله غيره. ودي مسألة مهمة، ان مش بس حامل هم الدين، لا، حامل هم الدين زائد حاسس ان مفيش غيرك. ده بيفصل لك حاجات كتير. فصل لك ازاي؟ انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه قدر في غزوة احد، ان هو رغم ان الناس كلها كانت بتفر، قدر ان هو يرجع لوحده ويقاتل المشركين ويستحمل 80 ضربة لغاية ما يموت. هذا لا يمكن أن يحصل إلا لواحد يشعر أن كل حاجة واقفة علي أنا. بالتالي بيحصل في جسم الإنسان حتى طبيا إفرازات تخليه يتحمل أشياء مش ممكن يتحملها في الوضع العادي. عارف لما تشوف ابنك مثلا رجله تحت عربية، عربية وقفت على رجل ابنك، أنت هتشوف ابنك هيحصل إيه؟ ابنك، ما فيش حد يعني هيتصدم غيرك، أنت لوحدك وده ابنك، هتلاقي نفسك تلقائيا مش عارف ازاي شلت العربية، طلعت رجل ابنك، حطيت العربية تاني. لو الناس قالوا لك انت عملت كده ازاي، هتقول لهم انا ما اعرفش عملت كده ازاي. لو قالوا لك عيد المشهد ده تاني، هتقول لهم لو حاولت تشيلها هتقول لهم انا ما اقدرش، انا مش عارف شلت العربية ازاي. دي حاجة يعني بتحصل في الانسان لا يعلمها الا الله، ان هو لما بيحس ان هو ما فيش غيري، وان الامر خطير، وان الامر حياة او موت، تفرز فيه مواد تجعله اقوى واكثر تركيزا، وحاجات كتير قوي بقى. الحاجه دي مش هتحصل معاك في خدمه دين ربنا سبحانه وتعالى الا لما تشوف الدين زي ما الراجل ده شاف ابنه كده، ان في مشكله كبيره، هم كبير، في اعباء كتير جدا على اهل الدين، اعباء كتير جدا يعني، ومتاعب وتحديات بتواجه الامه تحتاج رجال صادقين. اذا شعرت بالهم ده وبالمسؤوليه ديت هتلاقي نفسك سهل انك انت تاتي من اقصى المدينه، تبذل وقت ومجهود ومال، وتحس انك ما عملتش حاجه في الاخر، في مقابل انك انت تحاول انك انت تحمل شيء من الهم. جاء من اقصى المدينه رجل يسعى. النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل يعني لما اسلم، نعيم بن مسعود اسلم في اليوم اللي اسلم فيه، قال له انا عايز اعمل اي حاجه في يوم غزوه الاحزاب، قال له عايز اعمل اي حاجه انقذ بيها الدين. اول يوم اسلم فيه نعيم بن مسعود، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام خذل عنا ما استطعت. وفعل نعيم بن مسعود عمل قصه تطول يعني، لكن باختصار عمل موقف في يوم الاحزاب كان سبب كبير جدا في نصر المسلمين فعلا في يوم الاحزاب. اللي عايز اقوله لك دايما دور نفسك على دور، ما تقوليش بقى الدنيا تمام، اصل ما فيش دور، اصل ما حدش بيكلفني بحاجه، حدش هيكلفك بحاجه، افترض ان ما فيش حد هيكلفك بحاجه، انت دور لنفسك على دور، دور على المساحات المتاحه والثغرات والفجوات والحاجات اللي ما فيش حد شغال فيها، وشوف اللي يناسبك واشتغل فيه. مش الادوار دايما الدينيه هي الادوار المشهوره، مش لازم تكون داعية بيدي قدام كاميرا وبتسجل مقاطع على اليوتيوب وتنزلها، يعني الدين مش كله كده، في خدمة للأرامل والمساكين واليتامى، في تحفيظ الأطفال القرآن، في إعداد المساجد، في حاجات كتير. إن شاء الله حتى تكنس مسجد، المرأة كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الست دي النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها. ليه؟ لأن الست دي وجدت لنفسها مكان في الدين وعملته بضمير، وهي ما كانتش تعرف تعمل غير كده، يعني هي ما كانتش تعرف تدي درس، ما كانتش تعرف تقود امه، بتعرف تعمل يا ست انا بعرف اكنس، خلاص اكنسي المسجد، لقت المكان ده ثغره، مفيش حد هيعملها، هعملها انا، وقامت بيه على الوجه الاتم الاكمل. الست دي ما تقلش عن اي حد، ليه؟ لان هي عملت اقصى حاجه عندها، وبالتالي استحقت ان يصلي عليها النبي عليه الصلاه والسلام. طب الراجل دوت ايه دوري؟ انا ما يعني اقدر اروح المدينه، رحت المدينه اقدر اقول كلمتين طيبين، هقول كلمتين طيبين. جاء من اقصى المدينه رجل يسعى. كم عمر التزامه الشخص دوت؟ بعض الناس يقول لك انا مش هدعو الى الله لا لما اتعلم واعمل وبتاع. يا اخي انا مش بقول لك اشرح لنا المواريث، مش بقول لك فك لنا طلاسم الفرق الضاله، ادعو الى الله سبحانه وتعالى بابسط حاجه، كلم الناس على الصلاه، كلمي الناس على الحجاب، كلم الناس على يعني على المعلومات البسيطه جدا اللي كلنا عارفينها، الناس مش ملتزمين بأدنى شيء. فمسألة انك انت معلق التزامك على انك انت تبقى حاجة كبيرة وبتاع، فمتى ستدعو الى الله انت تحمي نفسك بهذه الدعوة؟ خد بالك اللي ما بيشتغلش في الدعوة هو اكتر واحد معرض للانتكاسات، لان قاعدة معروفة، من لا يدعو سيدعى، من لا يدعو، والهجوم خير وسيلة للدفاع. اذا كنت انت مش بتبادر انك انت تدعو الى الله، صدقني انت نفسك هتكون محل دعوة لغيرك. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرسل ما كانتش متوقعة أن الرجل ده جاي، ولا عاملة ولا في حساباتهم، هم عملوا اللي عليهم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فإذا بمدد آخر يأتيهم من الله سبحانه وتعالى. اللي عايز أقول لك الفايدة هنا أنك أنت أحيانا بتبقى بتعمل اللي عليك وحاسس أن اللي أنت بتعمله ده مش مغطي المهمة، فاحيانا الواحد فينا يقول ما طب انا يعني هعمل ايه؟ لا، في بقى فايده جانبيه خدها بقى هنا، ان انت لما بتمسك في مهمه وتبتدي فيها وتستعين بالله، حتى لو انت عارف ان امكانياتك مش هتوصلك، مجرد ما ربنا يرى منك صدق في البذل فجاه بتلاقي الاعانه حصلت وتلاقي المهمه تمت، ولولا انك انت بدات والناس شافوك ما كانش حد هيكمل. زي مثلا احنا واحد عايز يبني مسجد، عايز يعمل عمل دعوي كبير، هيقول هعمل ايه ولا منين وبتاع، اول ما يبدا بس كده واستعين بالله ويحط اول لبنه، يلاقي ربنا بعت له تبرعات من هنا، تبرعات من هنا، في اخوه جم من اخر الدنيا، احنا معاك، احنا نقف معاك، هنشتغل معاك، ولاقي سبحان الله العمل تم. لولا ان هو اخذ المبادره ما كانش حصلت الاثر الجانبي دوت. الانبياء عملوا اللي عليهم، واذا ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم برجل ياتي من اقصى المدينه، بل اللي جه من اقصى المدينه ده عمل حاجه رهيبه جدا، ضحى بحياته في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل تحمل المشاق وجاء من مكان بعيد، وهذه طريقة الأنبياء في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وكان يمر على القبائل، وكان يعني يستغل مواسم الحج، يطوف على الناس، يمشي في الأسواق، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وده يديك مفهوم صحيح للدعوة. الدعوة تأتي الناس. بعض الناس بيخلط بين العلم وبين الدعوة. إزاي؟ يقول لك: لا، الناس تجي لي. ليه يا عم؟ يقول لك: العلم يؤتى ولا يأتي. هذا العلم مش الدعوة. يعني إيه؟ يعني شخص عالم كبير ليه طلبة، مين اللي يروح للتاني؟ طالب يروح للشيخ ولا الشيخ يروح للطالب؟ الطالب طبعا اللي يروح للشيخ. فالعلم يؤتى ولا يأتي، مش الشيخ ولا يجي لك. يعني ده طلب علم، مش عملية دعوية. ده أصلا واحد كويس وده واحد كويس، الاتنين بيتعلموا من بعض، واحد بيتعلم من شيخه، مين اللي يروح للتاني؟ الطالب هيروح للشيخ، مش العكس أكيد. ده المقصود بكلمة العلم يؤتى ولا يأتي. أما الدعوة في أمر مختلف. الدعوة هي التي تأتي إلى الناس في أماكنهم. أنا هقعد في المسجد أستنى الناس تجي لي؟ محدش هيجي لك. إذا كان أصلا هما مش بيصلوا هيجوا لك فين؟ طول ما أنت قاعد في المسجد عمر ما حد هيجي لك. لازم أنت اللي تخرج بره المسجد، تجيب الناس وتدخلهم المسجد. مش تبقى فرحان إنك شغال دعوة في المسجد بس، دعوة في المسجد لا تكفي. لازم نتحرك. النبي عليه الصلاة والسلام المشركين نفسهم حسوا بالحركة الدؤوب بتاعته، فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الايه؟ في الأسواق. حركة دؤوب عليه الصلاة والسلام بتحرك في كل الأسواق، ربنا قال يمشي به في الناس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، في حركة في المجتمع. لذلك الداعية الصح هو اللي بيتحرك وسط الناس. استغل أي فرصة دعوية في شغله، في مكتبه، في بيته، في الشارع، في المواصلة، في أي فرصة بيكلم الناس. فالدعوة تتحرك وتأتي إلى الناس. تمام؟ لم يكتفي هذا الرجل أن هناك ثلاث رسل موجودين. كممكن يقول ثلاث رسل ده الدنيا تمام، هم عايزيني في إيه؟ محتاجيني في إيه؟ لو حتى افترضنا أن ثلاث رسل مغطيين وبزيادة، أنت تحتاج إلى الدعوة. هو أنت بتيجي بس لما الدعوة تحتاجك، ولا أنت بتيجي عشان تنقذ نفسك؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. إذن اللي ما بيشتغلش في الدعوة إلى الله معرض نفسه للذم وللعتاب. فأنت لما بتدعو إلى الله ابتداء أنت بتنفع نفسك وبتنقذ نفسك، حتى لو الأعمال الدعوية مكتملة ومش محتاجة حد برضو اشتغل. فما بالك والأعمال الدعوية في العادة محتاجة أضعاف العدد الموجود. فاوعى تتخيل في يوم من الايام ان الدنيا تمام، ابدا. الدنيا مش تمام خالص، واحنا محتاجين كل فرد يعمل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فاقبل وتعالى قول يا جماعه ايه الدور اللي يناسبني وايه الثغره اللي موجوده. هتلاقي ثغرات كتير. ما تبصش من بره كده تقول ما الدنيا شغاله، لا مش شغاله، ممكن الشكل كده بس، لكن في الحقيقه في ادوار كتير محتاجه ناس. فلم ينتظر، ما قالش بقى الدنيا تمام وما شاء الله وفي ثلاث رسل، إنما حمل هم هذا الايه؟ الدين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جدهم عملوا حركة كبيرة دعوية، فتجد قلة من الصحابة اللي ماتوا في المدينة، وأغلب الصحابة مات خارج المدينة، اللي في الهند واللي في مصر واللي في أذربيجان وغيرها من بلاد التي فتحها المسلمون يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كلمة يسعى جاءت هنا بتعبر عن الدعوة إلى الله. هتلاقي في يسعى تاني في سورة عبسة: وأما من جاءك يسعى. يسعى هنا السعي ده غير السعي دوت. السعي دوت سعي كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السعي اللي في سورة عبس كان سعي في طلب العلم من عبد الله بن أم مكتوم للنبي عليه الصلاة والسلام. ودول السعيين اللي بنلاقيهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، سعي إما في طلب العلم أو في تعليم العلم. فلابد أن يكون لك أحد السعيين. ما ينفعش تبقى قاعد لا بتسعى في طلب علم ولا بتسعى في دعوة. ما انت يده ما ينفعش تبقى الولا حاجة. لا انت بتتعلم ولا بتعلم، لا انت عندك سعي في طلب علم ولا عندك سعي في تعليم الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كنت يعني كما قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاث: عالم ومتعلم وهمج رعاع. فإما أن تكون عالم أصلا أنت الذي تعلم الناس، أو متعلم تسعى في طلب العلم، أو فسكون في المذمومين، همجون رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولا بنور الهدى. تمام. ثم قال تعالى: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى. نلحظ هنا ملاحظة هامة، أن الرجل ده آمن بالمرسلين، وهذا يدل على شدة بذل المرسلين، أن دعوتهم وصلت إلى أقصى المدينة. مع كده الناس بذلوا حركة دؤوب، هم مركزين في المدينة، لكن في نفس الوقت ما سابوش حتة ما وصلوا لهاش، فالدعوة وصلت إلى أقصى المدينة، بدليل أن الرجل ده ثمرة من ثمرات هذه الايه؟ هذه الدعوة. رجل، ربنا وصف الرجل أنه رجل. لو تتبعت كلمة رجل في القرآن ستجدها ذكرت في مواقف محددة، وده بيعطيك تصور للرجولة في الإسلام، أو الرجولة، لأن الرجولة درجة من الثناء، أن الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، فالناس يا ذكر يا أنثى. أما الرجولة فهو وصف زائد على الذكورة، والرجولة هو ثناء على الذكر، يقال هذا رجل، يعني عنده رجولة، والرجولة مما يثنى به على الإيه؟ على الذكر. فإذا أردنا أن نعرف ملامح الرجولة في القرآن لازم نتتبع كلمة الرجل أين جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن مفهوم الرجولة الآن بقى مفهوم مشوه للغاية. مفهوم الرجولة أن أنا عنيف، أن أنا عصبي، أن أنا محدش يقدر عليا، أن أنا باخد حقي بدراعي، أن أنا بشخط وبنطر، أن أنا بخوف كل الناس، أن أنا بلطجي، أن أنا معايا سلاح، أن أنا مربي كلب. يعني بقت مفاهيم عجيبة عشان أقول أن أنا رجولة، كلها مرتبطة بالعنف وبالإهانة وبالشدة وبالقسوة، رغم أنك تجد في كتاب الله الأمر مختلف تماما، معايير رجولة مختلفة تماما. تعالى كده نمسك موضع موضع موضع، خلينا ألي موضع، أول موضع معنا: جاء من أقصى المدينة رجل. الرجولة هنا في الدعوة إلى الله، لأن فعلا الدعوة إلى الله محتاجة رجالة، مش حد يستحمل الدعوة إلى الله إلا راجل، لأن أنت هتعرض للإذاء، مين يستحمل إلا راجل؟ لأنك أن أنت هتتكلف بأعباء كتير، مين يستحمل إلا راجل؟ يبقى الدعوة إلى الله رجولة. موقف تاني في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الرجولة هنا كانت في نصرة المظلوم، نصرة المظلوم، مش الظلم والبلطجة هي الرجولة، إنما نصرة المظلوم هي الرجولة. قوله تعالى عن الصلاة قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهؤلاء أهل المساجد، أهل المساجد هم الرجال الذين يحافظون على الصلاة، هم الرجال. كذلك تجد الرجولة في الصدق مع الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنك توعد ربنا بحاجة توفي بها، أنك أنت تعزم على شيء فتفعله، هذه هي الإيه؟ هذه الرجولة. ملامح الرجولة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنها مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بالدعوة، مرتبطة بخدمة الناس والمواقف ونصرة المظلوم، مرتبطة بالصدق مع الله في كل الأفعال والأقوال. سبحان الله. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لاحظ، هو هنا استدل على أن المرسلين صادقين بالكلمتين دول: أولا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إيه هنا الدليلين؟ أول حاجة، الناس ما طلبوش منكم أجر. طب أنتوا تتخيلوا هم بيقولوا لكم كل ده ليه؟ لا طلب، بيتأذى، بيتشتم، وهو كان أحسن واحد فيكم من شوية، كان كريم عندكم، كنتوا بتعملوه كويس جدا. طب إيه اللي يخليه يعمل في نفسه كده؟ يعني إيه اللي يخليه يقول كلام يتسبب له في إيذاء وشتم وإيذاء لنفسه وأهله وكل حاجة، إلا لو كان صادق فعلا. هو اللي بيدعي دعوة عايز من وراه مصلحة، طب ما فيش أي مصلحة جات لهم إلا الإيذاء، تفتكروا ليه بيعمل في نفسه كده إلا لو كان صادق في دعوتكم؟ ده ما طلبش منكم أجر ولا منصب ولا نساء ولا أي حاجة. وبالتالي الحاجات اللي استفدها، إن من الحاجات اللي بتخلي الداعية مصداقية عند الناس أنه لا يطلب أجرا، لا يطلب أجرا ولا يأخذ أجر على دعوتي. مش بنتكلم في مسألة حل هذا الأمر أو حرمته، جواز أخذ أو عدم الجواز دي مسألة تانية، لكن بتكلم إن ده أكثر مصداقية عند الناس. حتى لو قلنا بجواز إن مثلا يؤخذ أجر على شيء من الأعمال الدعوية أو تحفيظ قرآن أو، لكن بيظل أن الناس هي دي طبيعة الناس، اللي ما بياخدش أجر عندهم أكثر مصداقية من الذي يأخذ أجرا، حتى لو أخذ الأجر يجوز، يظل أن تعفف الداعية عن أموال الناس أفضل ليه. فلو لا كان الداعية لا يحتاج إلى ذلك، فالأولى طبعا أن يتعفف عن أموال الناس حتى يكون عنده مصداقية بينه وبين الناس أعلى. عشان كده غير المسلمين النصارى مثلا عرفوا كده، فبيعملوا خدمات للناس مجانا، يروحوا أفريقيا يعملوا لهم كل حاجة ما ياخدوش أي أجر عليه ولا يطلبوا أجر، بالتالي الناس تدخل في دين النصارى في أفريقيا كتير جدا. حتى الساحر أو الدجال لما يحب يخدع الناس، يجي مثلا دجال عايز يدخل على الناس يقول لهم ايه، انا ما باخدش اجر في البدايه طبعا، وبعد كده بياخد اجر بشكل اخر فيصدقوه. يجي الشيخ اللي هو على السنه يجي يرقي فيقول انا باخد اجر، وهو ويجوز اخذ الاجر على اجر على الرقيه، فما يصدقوهوش. فيجي يقول لك لا الشيخ ده شكله احسن ليه، عشان ما عشان عشان ما طلبش مننا فلوس. فهمت؟ فهي للاسف الناس عندها كده، عندها فلوس تخش في الدعوة يبتدي يفقد مصداقية للأسف يعني. فحتى لو أنت على الحق يبتدي بيتأثر بذلك. لذلك من الحاجات اللي بتساعد الناس تكسب مصداقية عند الدعاء ألا يطلب منهم الناس أي مصالح. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب دلوقتي النصراني لما ما طلبش مني أجر هل ده دليل أنه على الحق؟ أو الدجال لما ما طلبش مني أجر هل ده دليل على الحق؟ لا، لأن لازم الصفتين يجتمعوا، لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هل النصراني مهتدي؟ لا. هل الدجال مهتدي؟ لا. يبقى إذن صفتين لازم يجتمعوا، إنه هو نفسه مهتدي وإنه لا يطلب أجر، ده يزيد مصداقيته عند الناس. ثم قال اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطرني ده استدل بي على استحقاق الله العبادة، أن الله هو الذي فطره، فالذي فطرني هو الذي يستحق العبادة. وإليه ترجعون ده إثبات للدار الآخرة، وأثبت الدار الأخيرة بكلمة فطرني برضو، لأن فطرني الذي فطرني أول مرة قادر على أن يعيدني. فشوف ذكاء الراجل دوت، استدل على استحقاق الله للعبادة وعلى البعث بكلمة واحدة فطرني، لأن الذي فطرني أكيد هو الذي يستحق العبادة، والذي فطرني أكيد يقدر يعيدني مرة تانية، فاستدل على استحقاق الله للعبادة واستدل على البعث بكلمة واحدة. وهذا يدلك على أن الداعية لابد أن يكون على علم وعلى بصيرة حتى استطيع يقنع الناس. أحيانا الحق بيضعف عند الناس ليس لضعف الحق، وإنما لضعف أصحاب الحق، ليس عندهم قوة في الجدال، ليس عندهم حجة قوية، فبالتالي يعتقد الناس أن الحق ضعيف، والحق عمره ما كان ضعيف، وإنما يضعف أهل الحق ولا يضعف الحق أبدا. ثم قال ما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة. بلك هو بيتكلم عن نفسه رغم ان هو نفسه مش مشرك، بس ده بيسموه تلطف في الدعوه. يعني ايه تلطف في الدعوه؟ ان انا لما اجي ادعوك اتكلم كاني بتكلم عن نفسي مش بتكلم عليك انت، اقول ما تيجي نتوب، انا نفسي اتوب، انا وحش وعايز ابقى كويس. هي الرساله وصلتك، بس انا بتهم نفسي مش بتهمك انت، وده ارفق عند الناس من انك انت تقول لي انت وحش، انت هتصلي امتى، انت هتبقى كويس امتى. عشان كده كل كلامه بيتكلم عن نفسه. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. قاعد يتكلم عن نفسه كأنه هو المتهم، وده أرفق في توصيل الرسالة إلى المدعو، إن أنت ما تتهموش هو مباشرة، هو بيتقفل لما يحس إن أنت بتتهمه هو، لكن ما تحسسه إن إحنا كلنا وإن شاء الله هنبقى كويسين، بتفرق كتير. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ثم صرخ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. ما بين الكلمة دي والكلمة دي قتلوه، قيل أنهم داسوا عليه بالأقدام حتى أخرجوا أمعاءه فمات، انتقل إلى الدار الآخرة دخل الجنة. ربنا ما ذكرش مشهد القتل ليه؟ لأن أولا المشهد ده مشهد يعني أمره هين، الهين اللي احنا بنعتبره اتقتلوا بتاع، لا ده أمر هين. أهم حاجة كل اللي حصل ده كده كده أنت ميت، مت عادي، مت مقتول، تعددت الأسباب والموت واحد. الأمر الثاني أن الشهيد لا يحس بألم القتل إلا كما يحس بمس القرص وهو شهيد. الأمر الثالث أن يدل على سرعة انتقالي إلى الجنة، فربنا حتى ما ذكرش المشهد. قيل أدخل الجنة على طول، ف فصرخ فيهم قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، كما قال ابن عباس دعا قومه حيا وميتا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لم يقول يا رب انتقم منهم، لأن قلب الداعية قلب رقيق يحب الخير للناس حتى من يؤذوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أرى نبيا من أنبياء الله تعالى، ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، عشان تعرف إيه هي الكرامة. الكرامة في الالتزام بدين الله تعالى حتى وإن أذيت، لأن المشهد شكله إهانة، دسوا عليه بالأقدام وبتاع، ده قدامك أنت شكله إهانة، لكن عند الله هذه أعظم كرامة، إن ربنا ثبته على الاستقامة حتى مات شهيدا في سبيل الله تعالى. فهذا هو تعريف الكرامة الحق، أن تعيش على طاعة الله وأن تموت على طاعة الله، هذه الكرامة. حتى وإن عشت مستضعفا، فقيرا، مريضا، كل ده مش إهانة. الإهانة أن يحرمك الله من طاعته، ومن يهن الله فما له من مكرم. وجعلني من المكرمين. وخلص الموضوع ببساطة جدا في الآخر، وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صاح فيهم جبريل صيحة، ماتوا عن بكرة أبيهم. طب ما كمل الأول، لا، ربنا أراد أن يرى كل المشاهد ديت عشان إحنا نتعلم ويطلع مؤمن آل ياسين ونشوفه، وربنا يرى هذه العبادات من الصبر والدعاء والجلد والدعوة و و و و و وفي الآخر ربنا يظهر بطشه وقوته بصيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما قال تعالى يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سبحان الله، فربنا يقول العباد أهون من ذلك بكثير، وممكن ربنا كان ينتقم منه من أول لحظة، لكن من رحمته به من أرسل رسول في الثاني في الثالث في داعية، لكن سبحان الله. فهذه الصرخة العظيمة التي صرخها فينا مؤمن آل ياسين ترسل لنا رسائل جمة، كما بينا على رأسها أن أفضل ما تعيش عليه أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا طريق الأنبياء وهذا طريق الصالحين في كل زمان ومكان. الكرامة، أعظم الكرامة دوام الاستقامة، أعظم الكرامة أن تثبت على طاعة الله تعالى وأن تموت على ذلك، أعظم الإهانة أن تكون عاصيا فاجرا مشركا ملحدا. فإذا أردت الكرامة فاسلك طريق الدعوة والاستقامة، وإذا أردت الإهانة فاسلك طريق المعصية والبدع والمنكرات. فهذه الصرخة العظيمة لعلها تكون نذير وإفاقة لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القصة العظيمة. إلى قصة قادمة إن شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.